إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله لقد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على الأصل الأول من الأصول العظيمة وهو توحيد الله تبارك وتعالى وقد ذكرنا في بداية الكلام على دعوة أهل الحق أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ذكرنا أن هناك أصولا لا بد من البداءة بها وعليها تدور هذه الدعوة المباركة فالأصل الأول معرفة الله جل وعلا بالتوحيد والأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والأصل الثالث معرفة طريقة السلف ومنهجهم بالاتباع أيضا ويدخل تحت هذا الأصل تمييز العلماء عن الجهلاء وإن شئت فاجعل الأصول أربعة فهذه الأصول إخوة الإسلام عليها تدور دعوة أهل الحق ولا بد من البداءة بها إقامة للواجب وتبليغا للفرض من العلم ودعوة للناس إلى ما يجب عليهم أن يتعلموه ويبتدئوا به في معرفة دينهم العظيم فإذا عرفنا إخوة الإسلام ما يتعلق بتوحيد ربنا عز وجل وذلك على سبيل الإجمال كما أوضحنا فإننا ننتقل إلى الأصل الثاني وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك بمعرفة سنته واتباعه واقتفاء أثره ولزوم هديه وطريقته ومنهجه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المقصود إخوة الإسلام، فليس المقصود بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم على السيرة بوجه العموم، وإنما المقصود أن نتكلم على جانب معين وهو جانب السنة والاتباع. فإن هذا الأصل الثاني يا إخوة الإسلام هو شقيق الأصل الأول، إن هذا الأصل هو الترجمة الحقيقية لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله. فإن دين الإسلام شهادتان أصلان عظيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة الأولى هي التوحيد، توحيد رب العزة تبارك وتعالى والقيام بحقه. والشهادة الثانية هي الاتباع، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه أيضا من اتباع سنته وهديه ومحبته وتعظيمه ونصرته واقتفاء أثره، كل ذلك من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. فدين الإسلام إذن مؤسس على هذين الأصلين، التوحيد والاتباع. فتوحيد لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك مقدمة إخوة الإسلام نتكلم عليها أولا قبل الخوض فيما نحتاج إليه من هذا الأصل العظيم. هذه المقدمة هي حاجة البشرية إلى الرسالة، حاجة البشرية إلى الرسالة. هل يحتاج الناس إلى رسل؟ هل إرسال الرسل إلى الناس أمر مهم ولازم؟ هذا لابد أن نتصوره أولا ونعرفه قبل الكلام على مسألة الاتباع. إخوة الإسلام، إن الله تعالى خلق الناس وأوجدهم في هذه الدنيا، ولم يكتف بذلك سبحانه وتعالى حتى كلفهم فأمرهم ونهاهم. ثم إن الأمر لا يقتصر على هذه الدنيا، بل هناك دار أخرى، هناك حياة أخرى، هناك بعث بعد الموت، وهناك ثواب وعقاب أبديان لا ينتهيان ولا يفنيان. فالثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى، وهذا كله مبني على الأمر والنهي والتكليف. فالله تعالى أمر الخلق ونهاهم، له سبحانه وتعالى مراد من الخلق أوضحه لهم، فمن التزم بذلك فله الثواب في الدار الآخرة، ومن خالفه فله العقاب في تلك الدار. هذه حقيقة لا بد أن تفهم، وهي مفهومة وواضحة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس، هذه قضية منتهية، وهو ما تكلمنا عليه في أصل التوحيد. فهل المراد من الخلق مجرد إيجاد الناس فقط، يعيشون ويموتون وينتهي الأمر على ذلك؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى خلق الخلق ليبتليهم ويمتحنهم ويكلفهم ويأمرهم وينهاهم. هذا هو مراد الله تعالى من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا هو مراد الله تعالى من الخلق، ليس الأمر كما زعم من زعم
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر كذا حكاه الله تعالى عنهم. فهذا الأمر لا يتفق مع حكمة الله تعالى وعظمته، فالله جل وعلا منزه عن العبث، منزه عن السفه، منزه عن الخبط والعيب والخلط. فليس ربنا تبارك وتعالى بالذي يخلق الناس عبثا وسدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ليس الأمر كذلك، فهناك مراد من الخلق. ربنا سبحانه وتعالى له مراد منا، خلقنا لنفعل شيئا معينا، لنقوم بشيء معين. السؤال الآتي بعد ذلك: كيف للناس أن يعلموا مراد الله عز وجل؟ إذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن الله خلقك ليكلفك، خلقك ليأمرك وينهاك، خلقك لتقوم بمراده منك، إذا عرفت ذلك فالسؤال الفطري بعد هذا: كيف أعرف مراد الله؟ هل الله تعالى يكلم كل واحد من الخلق؟ الجواب لا. هل الله تعالى يتجلى لخلقه في هذه الحياة الدنيا؟ الجواب لا. فكيف لنا أن نعرف مراد الله؟ هنا تأتي قضية الرسالة إخوة الإسلام. اصطفى الله عز وجل من الناس أفضلهم وأمثلهم وأعلاهم شأنا ومكانة، فأوحى إليهم مراده من الخلق. اصطفى الله عز وجل الرسل من بني آدم، من البشر أنفسهم، واصطفاهم وهم أفضل الناس، اصطفى أفضل الناس وأخيرهم وأعلاهم شأنا في أهلهم وعشيرتهم وأقوامهم، حتى يكون كلامهم مسموعا موقرا عندهم. اصطفى هؤلاء الفضلاء أفضل البشر وأخيرهم، وأوحى إليهم مراده من الناس: إن الله تعالى يريد كذا ولا يريد كذا، افعلوا كذا واتركوا كذا. فقضية الرسالة إذن هي الوسيلة التي يتعرف بها الناس على مراد الله عز وجل. فلولا الرسالة إذن ما عرف الناس مراد ربهم، ولصار الأمر إلى القضية الخطيرة، وهي قضية تحكيم العقول والأهواء. وهذا الأمر نحتاج أن ننتبه إليه الآن، لأنه يتأسس عليه بعد ذلك إن شاء الله مسألة النهي عن الابتداع والإحداث في دين الله تعالى. نعود فنقول: لولا الرسالة لما استطاع الناس أن يعرفوا مراد الله، فإن الله تعالى لا يكلم كل واحد من الخلق، ولا يوحي إليه مباشرة، ولا يتجلى له. فلولا الرسل لما عرف الناس مراد ربهم. فالذي سيحدث إذن أن كل واحد من الناس سيحاول بعقله واستحسانه ورأيه أن يعبد ربه، فإن قضية التوحيد كما عرفنا قضية فطرية، كل واحد من الناس إذا وعى وأدرك في هذه الحياة يعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه، ويعرف أن هذا الخالق الرازق يستأهل منه شيئا، له حق عليه لا بد أن يقوم به. فعندئذ سيقول: كيف أقوم بحق ربي عليه؟ هذا الرب الذي خلقني ورزقني، هذا الرب الذي أوجدني وفطرني، كيف سأقوم بحقه علي؟ كيف سأعبده؟ كيف سأتوجه إليه؟ فيرجع إلى عقله واستحسانه، الذي يليق بالله كذا والذي لا يليق بالله كذا، الذي أفعله لله كذا والذي أتركه كذا. فلو كان الأمر كذلك فالسؤال الآن: أليست العقول مختلفة؟ أليست الأمزجة متباينة؟ أليس لكل واحد عقل؟ إذا تكلمنا إخوة الإسلام في قضية من قضايا الدنيا، دعك من الدين، دعك من أمور الآخرة والثواب والعقاب. لو تكلمنا في أمور الدنيا، مشكلة حدثت في أمور الدنيا، في أمور السياسة، وسنعود إلى هذا بعد قليل. لو أردنا أن نناقش هذه المشكلة وتحاكمنا فيها إلى العقول، هل نصل إلى حل؟ لن نصل إلى حل. لماذا؟ لأن الله خلق الناس متباينة عقولهم، مختلفا إدراكهم، لكل واحد رأي، ولكل واحد فكر، ولكل واحد عقل واستحسان ومزاج، فكيف يتفق الناس على شيء واحد؟ هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ كيف بما يتعلق بالله جل وعلا وحقه ومراده من الخلق؟ فالأمر إذن لو أن الناس رجعوا إلى عقولهم في عبادة الله عز وجل، فستجد أن كل واحد يعبد الله بطريقة تختلف عن الآخر، فيصير الأمر إلى مناهج وآراء واستحسانات وفوضى. فهل خلق الله الناس لذلك؟ هل خلق الله الناس حتى تكون حياتهم فوضى في الدنيا فضلا عن الآخرة؟ بمعنى أن الله عز وجل لم يخلق الناس لتكون حياتهم فوضى في الدنيا، فكيف يكون الأمر كذلك في أمور الدين؟ كيف يخلق الله عز وجل الناس حتى يتحول دينهم إلى فوضى؟ كل واحد له دين، كل واحد له منهج، كل واحد له اعتقاد، كل واحد يعبد الله بطريقته الخاصة، هذا يصلي بطريقة كذا وذاك يصلي بطريقة كذا، أي شيء هذا؟ فليس هذا إخوة الإسلام بالذي يتفق مع حكمة الله تعالى. لو كان الأمر كذلك لكان عبثا محضا، ولكان سفها بحتا، والله عز وجل منزه عن ذلك، لا يكون حكمه ولا خلقه كذلك أبدا. عرفنا إذن أهمية الرسالة، لا بد من إرسال الرسل إلى الناس، لا بد من تعريف الله عز وجل مراده للناس. وكيف يعرفنا الله تعالى مراده؟ كيف يعرفنا تكليفه؟ أوحى إلى بعض الناس، اصطفاهم واختارهم لفضلهم وشرفهم واصطفاء الله عز وجل وتفضله عليهم، وأمرهم أن يبلغوا رسالاته إلى الناس. فبهذا تنضبط الأمور وتنصلح الأحوال في الدين والدنيا على حد سواء. فإن الرسل ما جاءت تعرف مراد الله في الدين فقط، بل جاءت تعرف مراد الله أيضا في الدنيا، في أحوال الناس، في معيشتهم، في مصالحهم، في حياتهم، حتى تنضبط حياتهم ولا يسودها الفوضى والاضطراب. فهذا إذن إخوة الإسلام هو الذي نحتاج أن نعرفه أولا، لماذا أرسل الله الرسل؟ الجواب ليعرفوا الناس مراد الله تعالى منهم، ولتقوم بذلك حجة الله على الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا أتينا إلى أمر الثواب والبعث، إذا قام الناس من قبورهم وبعثوا بعد موتهم ومثلوا للحساب بين يدي الملك الجبار جل وعلا، وسأل الله عز وجل كل واحد منهم عما قدم، لا يقول واحد من الناس ما كنت أدري، ما كنت أعرف، ما كنت أعرف يا رب مرادك، ما كنت أعرف تكليفك ولا أمرك ولا نهيك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قامت والمعذرة انقطعت وبين للناس مراد ربهم منهم، فليس لأحد بعد ذلك حجة على الله. فهذا الأمر إخوة الإسلام عظيم. إذا أردنا أن نعرف مكانة السنة ومكانة الاتباع وأنه لا محيد للناس عن هذا الأمر العظيم، فعلينا أن نعرف أن هذا الأمر هو الغرض أصلا من بعثة الرسل. إنما بعث الرسل ليستن أقوامهم بهم وليتبعوهم وليقتفوا آثارهم وليطيعوهم ويمتثلوا أمرهم، ولولا ذلك لما كان في إرسالهم فائدة، ولكانت حياة الناس فوضى لا يحكمها شيء. فإرسال الرسل أمر عظيم، ضرورة لا بد منها حتى نعرف مراد ربنا عز وجل، وبهذه الطريقة نستطيع أن نعرف قدر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السنة هي التي تعرفنا مراد ربنا وتجعلنا مستقيمين على صراطه وطريقه جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، نظرة لا بد منها في واقعنا المعاصر، وليست هذه الدعوة المباركة بالتي تأخذ الناس بعيدا عن واقعهم، وليست هذه الدعوة المباركة بالتي تنفصل أو تنعزل عن واقع الناس، ولكن هناك أولويات إخوة الإسلام لا بد من البداءة بها. لابد أن يبدأ بالفرض الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه ويتعلمه ويعمل به. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب عليك أيها المسلم الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد، تصحيح المنهج. هذا هو الطريق الذي يبين لك كيف تسير في حياتك، كيف تعمل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تترك الفواحش والمعاصي. هذا هو الطريق الإجمالي، الوسيلة التي تعرفك كيف تنضبط في دينك. فبدون ذلك لن يستقيم الدين ويصير فوضى. كل واحد له منهج وكل واحد له اعتقاد، فتصحيح الاعتقاد وتصحيح المنهج هو الذي يصحح العمل ويصحح التقوى ويصحح الاستقامة. فليس الأمر كما يزعم من لا دراية له ولا معرفة أنه لا بد أن يبتدأ أولا بالعمل، لا بد أن يبتدأ أولا بالتكاليف الشرعية، بالأمر والناهي، بترقيق القلوب، بالمواعظ. لن يستقيم شيء من ذلك أصلا إلا باعتقاد ومنهج، وهذا هو الواقع المشاهد، وسنعود إلى هذا مفصلا مبينا في وقته إن شاء الله تعالى. لكن المقصود أن نعرف ونوضح أن هذه الدعوة المباركة لها أولويات، ولا بد فيها من الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فلا بد أن يبتدئ بما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، هو تصحيح الاعتقاد والمنهج، تعريف الناس إجمالا بربهم تبارك وتعالى قبل أن يأتي التفصيل والبيان. إذن فهذه الأمور إخوة الإسلام التي نتكلم فيها أمور واجبة حتمية مفروضة على كل مسلم. أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه كيف يوحد ربه، كيف يصحح اعتقاده، هذا أول شيء قبل أن نتكلم على الأمور الأخرى. فعندما نقول نظرة إلى واقعنا فنحن لم ننفصل عن الواقع، وإنما هي أولويات نبتدئ بها ونعالجها قدر المستطاع على حسب الطريقة الإجمالية التي تجب على كل مسلم كما أوضحنا في التوحيد. إن الكلام في التوحيد إخوة الإسلام لو أردنا أن نقوم به على الوجه فوالله لن ننتهي منه في سنة ولا سنتين. إن مسائل التوحيد كثيرة عظيمة جليلة، لكن المقصود مما طرحناه أن نوضح القدر الإجمالي الواجب على كل مسلم الذي لا يسع مسلما جهله ولا مخالفته. نعود إلى النظرة إلى واقعنا. إننا نسمع دعوات إلى التغيير زعموا، وهي في الحقيقة دعوات إلى الفوضى والاضطراب والعودة إلى الخلف، إلى نقطة الصفر مرة أخرى ثانية، وكأنهم لم يعايشوا شيئا ولم يروا شيئا ولم يتعلموا من شيء. هذه القضية إخوة الإسلام أيضا لها تفصيلها وبيانها إن شاء الله تعالى. إننا نذكر فقط في مقامنا هذا، نذكر مجرد تذكير، نطرح بعض الأسئلة التي ربما تؤثر وتزجر وتذكر من كان يوسوس له شيطانه أن يقوم بهذه الأمور. ونحن نعرف إن شاء الله تعالى ونحتسب على ربنا عز وجل ونسأله تبارك وتعالى أن يصدق ظننا فيه، نحتسب على ربنا عز وجل أن هذا الأمر لن يستجيب له إلا همج رعاع حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، ولكن هي تذكرة وذكرى وموعظة. أيها الداعون للتغيير، هل دعوتكم هذه جديدة؟ هل هذا أول تغيير تقومون به؟ سؤال آخر، أيها الداعون للتغيير أين بدائلكم؟ الذي يريد أن يغير شيئا لا بد أن يكون عنده بديل، فأين بدائلكم يا دعاة التغيير؟ أهي بدائل جديدة أم هي البدائل التي قدمتموها مرتين من قبل؟ قيل إخوة الإسلام في تعريف الحماقة، قيل في تعريف الحماقة أن تفعل نفس الشيء مرتين وتتوقع نتيجة مختلفة. أن تفعل نفس الشيء مرتين وتتوقع نتيجة مختلفة، هذه هي الحماقة. إذا فعلت الشيء مرتين فلا بد أن تكون النتيجة الثانية عين النتيجة الأولى ولا فرق. ألم تغيره مرة؟ ألم تغيره مرتين؟ فكيف تتوقعون أن تكون الثالثة مختلفة؟ ونفس الكلام الذي نسمعه الآن هو الذي سمعناه في المرة الأولى وفي المرة الثانية، هو بس يمشي والأمور تنصالح، مش احنا سمعنا كده؟ فهل انصالحت الأمور أم هي للمرة الثالثة نفس الكلام ونفس الدعوات ونفس الاستفزازات ونفس الحماسات ونفس الطيش والتهور؟ وكل هذا يصب في مصلحة من؟ يصب في مصلحة البلد؟ كلا والله. يصب في مصلحة الناس؟ كلا والله. والواقع شاهد، الواقع شاهد. لا شك أن النصوص الشرعية قد عالجت هذا الأمر وسيكون لهذا تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى، لكن نحن فقط نكتفي بمجرد التذكير، وليس أعظم في التذكير من شاهد الواقع. إذن إخوة الإسلام علينا فقط أن نتمهل، أن نتأنى، أن نهدأ قليلا ونستذكر، نستذكر ما حدث ونسأل أنفسنا سؤالا صريحا مباشرا، هل نريد أن نكرر الأمر مرة أخرى؟ هل نريد أن نكرر المصيبة مرة أخرى؟ هل نريد أن نخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الحكام، والله تبارك وتعالى أمر في كتابه بطاعة أولي الأمر في المعروف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم وأمر بالصبر والتوبة والإنابة. لماذا؟ لأن هذا هو الحل الذي لم نعرفه حتى الآن، الذي نتركه دائما وننساه دائما، ونريد أن نكرر الحلول الفاشلة مرة أخرى، نريد أن نكرر الخروج والفساد في الأرض مرة أخرى. الحل في قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والدليل شاهد الواقع، لما تغيرت القمم هل انصلحت أحوال القاعدة؟ الجواب عرفه كل عاقل، عرفه كل رشيد، عرفه كل بصير. وأما أصحاب التهويس والعمى والتخليط فهؤلاء والله لا ينزجرون ولا يتعظون ولو جاءتهم كل آية. فالواقع شاهد على أن القمم عندما تغيرت لم تنصلح أحوال القاعدة، لأن أحوال القاعدة لن تنصلح إلا إذا تغيرت القاعدة نفسها. تتغير القاعدة في عقائدها، في مناهجها، في أخلاقياتها، في سلوكياتها، في صلتها بربها عز وجل، في اتباعها لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا تغيرت الأحوال كذلك انصلحت الحياة واستقامت الأمور. وأما الحلول الفوضوية العبثية التي ليس فيها مصلحة بل فيها المفسدة كل المفسدة، فإنها ليست حلولا ولا تقدم شيئا، لا تقدم إلا الفساد والخراب والفوضى والاضطراب. ولسنا نحتمل، لسنا نحتمل، إحنا ناقصين. هل ينقصنا شيء من هذا إخوة الإسلام؟ فاتقوا هؤلاء المتسرعين، ومعظمهم شباب، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. وأنا أتكلم وأنا شاب، أنا شاب مثلهم، لكن الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء من عباده إذا عرف الحق. وأما هؤلاء الذين لا ينشغلون إلا بالنت والهواتف الذكية والغبية وهذه الأشياء التي ما جاءتنا إلا بالخراب، فلا تتوقع منهم شيئا آخر. فعليهم أن يعرفوا أولا من ربهم ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم. عليهم أن يعرف الواحد منهم، بدلا من أن يطيل شعره هكذا على تلك الطريقة الممجوجة، وبدلا من أن يسقط سراويلاته فتظهر عورته، وبدلا من أن يتكلم بتلك الطرق التي لا تليق بالعقلاء فضلا عن المتدينين، عليه أن يصلي لله ركعة، عليه أن يصوم لله يوما، عليه أن يتعلم من دينه حرفا، عليه أن يسعى سعيا حقيقيا حتى يعمل في حياته ويفيد نفسه ومجتمعه. إنها قضية جيل، إنها مشكلة جيل، ليست مشكلة هؤلاء الذين يدعون إلى الثورات. أنا مثلهم وهناك شباب مثلهم، مشكلتهم مشكلتنا. فهل جعنا وتسولنا؟ ما هذه الطرق التي يتكلمون بها؟ هناك سعي، هناك صدق، هناك لجوء إلى الله، الرزق بيد الله عز وجل. فإذا طلبت من الله تعالى وصدقته صدقك وأعطاك وأعانك ورزقك. وقد جربتم أيها الشباب، إنكم خرجتم مرتين لأجل الطعام والمال، لأجل البطالة وانعدام العمل، فهل تغير واقعكم؟ هل تغير واقعكم؟ هل تطمعون إذا قمتم للمرة الثالثة أن تعملوا، أن تنحل مشكلة البطالة؟ إنه تفكير عبثي لا يمكن أن يقبله عاقل، إنه التسرع والتهور يقوم به الإنسان إذا أسلم نفسه لشياطين الجن والإنس، لأصحاب المخططات، لأصحاب المؤامرات، الذين لا تصب هذه الأشياء إلا في مصلحتهم. من المستفيد؟ من المستفيد؟ سؤال واضح، كل عاقل يعرف جوابه ويعرف رده، ولكن بكل أسف نحن ننسى، ويستفزون الواقع وتؤثر علينا المشاكل والمعاناة. لكن لو رجعنا إخوة الإسلام إلى الحل الذي أوضحه ربنا عز وجل وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم محكم في القرآن الذي نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، لو رجعنا إلى هذا الحل سنريح ونستريح. فتدبروا إخوة الإسلام وعقلوا أمركم وتفكروا في شأنكم، وعليكم ألا تستجيبوا لهذه الدعوات التي لا تقيم دينا ولا دنيا، ولكنها تخرب الدين والدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية. تنبيه أخير إخوة الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق المسلمين أن يتشاجر المسلمون، وأن يضرب بعضهم بعضا، وأن يسفك بعضهم دماء بعض. ليس من أخلاق الإسلام ولا المسلمين هذه المشاجرات التي تحصل في شوارعنا وطرقاتنا وحتى أمام بيوت الله عز وجل. ليس من أخلاق الإسلام ولا المسلمين هذا السباب الذي نسمعه وهذا الفحش الذي نسمعه. على ماذا يا أخي؟ على ماذا تنطق هذا الكلام؟ وعلى ماذا تضرب أخاك وتستحل دمه؟ على ماذا؟ على دنيا زائلة؟ على مال؟ على كرامة مثلا لعله استفزك أو أهانك أو قال لك كذا؟ ليس لأجل هذه الأشياء نعتدي على إخواننا، ليس لأجل هذه الأشياء يسفك بعضنا دماء بعض، ليس لأجل هذه الأشياء تتحول حياتنا إلى فوضى لا ضابط لها ولا رابط. علينا إخوة الإسلام أن نعود إلى الله، علينا أن تنصلح قلوبنا وأن تنصلح أخلاقنا بأخلاق الإسلام، بتعاليم الإسلام، بآداب الإسلام. على كل واحد منا أن يكون ملتزما بديننا التزاما حقيقيا. علينا أن نتخلق بالأخلاق الحميدة وأن نبتعد عن هذه الأمور الرذيلة. علينا أن نخشى الله عز وجل ونخشى عقابه والمثول بين يديه، فإن الموت قريب وإن كل واحد مسؤول عن عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد وصلاح، وأن يكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يقينا كل شر وفتنة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.